بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 63 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 11 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف. نعم، وهي بعنوان قواعد من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله. وفي حديث في الأخير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت كتاب الأيمان: كل يمين على شيء ماض فيه ليست فيها كفارة.
نعم، لماذا؟ حينما يحلف على شيء ماض يقول والله حصل والله ما حصل، فهو أحد أمرين، إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا. إن كان صادقا فلا كفارة. طيب، وإن كان لم يخبر بالواقع فواحد أمرين، إما أن يكون واهما حلف أن هذا الشيء حصل واهم وهو قد حصل، والله ما قبلتك، أنا ما قبلتك منذ أسبوع، وهو قابل منذ 4 أيام لكن واهم، التبس عليه والله ما دخلت بيتك وهو واهم، فهذا لك كفرت عليه وليس بآثم. طب الثاني، أن يحلف على شيء ماض كاذبا، يحلف كاذبا، فهذا يمين غموس وهو من كبائر الذنوب، يأثم صاحبه عليه التوبة ولكن ليس عليه كفار. وهنا نبين أن عدم الكفارة ليس لخفة اليمين بل لعظمته وعظمه وقبحه، لأن الذي له كفارة هي، فالكفارة تكفر كاليمين المنعقدة، فاليمين المنعقدة إذا حلفت على شيء مستقبل والله لا أفعلن كذا ولم تفعل ففيه الكفارة، هذا شيء أهون، هذا شيء أهون. ولهذا القتل العمد ليس فيه كفار، القتل الخطأ ولا فيه كفار، قتل العمد فيه القصاص أو العفو إلى دية أو العفو إلى غير قصاص ودية، ما فيه كفار، اللي فيه كفارة الخطأ. يبقى إذن الكفارة تهون، عدمها يغلظ، فاليمين الغموس أولا يكون على شيء ماضي، ثانيا يكون كاذبا، ماذا عليه؟ عليه الاستغفار والتوبة ولا كفارة عليه. طب اليمين المنعقدة يعقد قلبه على يمين في المستقبل لا أفعلا، طيب إذا ما فعل ففيه الكفار، ففيه الكفار. طيب الثالثة، اليمين اللغو، وهي اليمين التي تجرى على لسان من غير عقد القلب، لأن الله قال في القلب: لا يؤخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. لا والله نتغدى، طب بس والله تعال روح بس يا اخي، والله تعال بس روح كذا، هذا ما تقصد يمين، يجرى على لسانك من غير قصد اليمين، فهذا لغو لا شيء فيه. والحق العلماء به ما فعله الانسان ناسيا، لو قال والله لا ادخل لك بيتا فدخلت ناسيا فلا كفارة فيه، ويلحق في حكمه باللغو. نعم، لا كفارة عليه إذا حلف على آخر ألا يدخل كذا فدخل، دخل لكونه لم يسمع حلفة أو لكونه دخل ناسيا فلا كفار. نعم نعم، فضل. يمين بالله يعني يقول لا والله من ترحب بأبيك وبعدين يرجع، فيها تفصيل طبعا. أما مسألة اليمين بالله فهل الإنسان إذا حلف على يمين أن يرجع فيها؟ الجواب: فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من حلف على يمين خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي رواية: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني سواء كثر كفارة قبل الحنث أو بعد الحنث، المؤمن يكفر إيه؟ عن يمينه، وهذا الأفضل. بعض الناس يفهم خطأ قول الله عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. فيقول بأن معنى الآية أنك لا تحلف كثيرا، لا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، وليس هذا المعنى صحيحا، وإنما المعنى ما نذكره في هذا، وهو أنه لا تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين أن تفعل البر. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. أنا حلفت بالله ألا أزور أختي. طيب يا أخي أزور أختك، دي صلة رحم. أنا حلفت بالله أنا أعظم يمين الله. هذا الذي تقصده الآية. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي معارضا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ولكن كفر عن يمينك وأتي لذي خير. حلفت على أختك وتقول أنا أعظم اليمين، أعظم الشر، الشرع دلك على أنك تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو ماذا خير. ده إذا كان اليمين بالله. طيب الثاني أن يحلف بالطلاق، يحلف علي بالطلاق أنها تفعل كذا وأنها لا تدخل بيت أبيها أو أمها أو أختها أو كذا، ثم أراد أن يرجع. هذا له أيضا أحوال. الحال الأولى أن يقصد منعها، وأن يقصد أن يمنعها من الذهاب فقط ولا يقصد طلاقا، والثانية أن يفعل ذلك ويقصد طلاقا. فإن قصد طلاقا فهو طلاق عند الجميع. طيب وإن لم يقصد الطلاق فالجمهور على أنه يقع وليس له أن يرجع فيه، وذهب جماعة من العلم إلى أنه لا يقع إذا قصد الحث، فلا يقصد الإيقاع من عدمه، إنما يقصد اليمين، بدل من يقول والله قل عليه الطلاق فحلف بذلك من باب المنع لها عن الذهاب، فحينئذ يكون فيه كفارة منه. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختيار ابن باز، واختيار العثيمين، واختيار علمائنا، أنه يعامل معاملة ماذا اليمين ولا يقع به، ولا يقع به الطلاق. إنما الجمهور عند اليمين بالطلاق طلاق، وبالتالي سواء رجع أو ما رجع هو واقع. إنما شيخ الإسلام يرى أنه حكم حكمين، وبالتالي له أن يرجع. ليه؟ حكم حكم، من حلف على يمين فرغ غيره خيرا منه فليكفر على يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
قال العالم،
عشان بس نخلص لأن ممكن نقف مع ما قال.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كل قول عن غصب لا يملك، عن غضب لا يملك الإنسان فيه نفسه فلا عبرة به.
تمام. كل قول عن غضب لا يملك الإنسان في نفسه، هذا وصف الغضب، صفة الغضب، لا يملك الإنسان في نفسه فلا عبرة به. الغضب على ثلاثة أقسام. الأول ابتداء الغضب، يعني غضب قليلا فحلف، فهذا لا يؤثر غضبه باتفاق، لا يؤثر غضبه باتفاق، وبالتالي لو حلف، لو طلق وغضبان، فهذا ما يرد فيه شيء من كلام أهل العلم أن طلاق الغضبان لا يقع، لأن هذا بداية غضب، ومعروف أن أي واحد إذا أراد أن يطلق لابد يكون غضبان. فإذا كان غضب يعني بدائي، معه عقله، معه إدراكه، يتحكم في كلامه، فإن طلاقه يقع باتفاق. هذا طلاق يقع باتفاق. طيب وبالتالي كذلك لو حلف يمينه يكون باتفاق، إن لم يفعله يحنث. أن الثاني طلاق لا يقع باتفاق، وهو إذا أغلق عليه فلم يعد يذكر شيئا، ما يذكر أي شيء، طلق أو حلف، فقلنا لو حلف قال لا ما أذكر الله، طلقت ما أذكر الله، هذا لا يقع باتفاق. يبقى الأول يقع باتفاق، الثاني لا يقع باتفاق. طب الثالث، الثالث غضب غضبا شديدا حتى لا يملك نفسه، يعني وجد نفسه يطلق وما يملك أن يمنع نفسه، ما يملك كلمة تطلع منه، إن كنت راجل طلقني، راجل نص تتربع فرح يطلق، انهار يخبط في الزجاج يعمل كذا كذا ما يملك الكلمة وطلعت بس هو داركها يعقلها هذا المعترك بين أهل العلم. فمن قال لم يغلق عليه أوقع، ومن قال لا يملك نفسه لم يوقع، ولهذا يقع النزاع في ذلك. والذي يترجع عندنا أنه يقع ما لم يغلق عليه، فلا طلاق في إغلاق، والإغلاق أن يكون حكم المجنون، حكم نائم لا يعي ما يقول. أما الذي عنده إدراك يقع طلاقه. نعم. أي كفر؟ غضب. غضب فين ده؟ غضب فين؟ فين غضبه؟ في إيه؟ أيوة، بس الحديث ليس دليلا على ذلك، لكن كمسألة واحد فقد عقله فسب الله سب رسوله سب الدين، الإغلاق لا يحاسب الإنسان فيه على أي شيء ولا يؤخذ أي شيء بأي شيء، بل إن من لم يوقع الطلاق مع حضور الذهن لكن لا تحكم وكذا، استدل بقصة موسى لما ألقى الألواح قال فقد حمله الغضب على ذلك وإلا لم يغب عقله، فاستدل بهذا زي شيخ الإسلام استدل بهذا، شيخ بازي استدل بهذا على هذا الأمر. فأما إذا كان قد أغلق عليه الغضب فلم يعد يعي شيئا لا يؤخذ على أي شيء، لا كفر ولا طلاق ولا أي شيء. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت كتاب القضاء والشهادات والإقرار: كل غارم فالقول قوله.
نعم، كل غارم فالقول قوله،
أو إذا اختلف اثنان في شيء فالقول قول الغارم.
ليه؟ لأنه المتضرر، إنما الثاني المنتفع فممكن يكذب، إنما أنا هدفع، فلهذا القول ماذا؟ قولي. كذلك مثلا الأمين القول قوله لأنه أمين، فإذا الغارم لا يدفع بالقول قولي، يعني اختلف واحد في بيع وشراء أو في أي شيء، ولو ثبت أن فلانا هذا ثبت عليه الكلام سيغرم وما في بينة، هذا طبعا إذا لم توجد بينة لا عند هذا ولا ذاك، إذا لم توجد بينة، وإلا فالبينة إذا وجدت قدمت سواء قول الغارم أو غير الغارم، اللي معه بينة بنأخذ بكلام، لكن إذا ما في بينة يبقى أنت منتفع، فقد تحابي نفسك، ولهذا يكون القول قول الغارم. نعم، مع يمينه يعني يقول احلف وكذا ونأخذ بقوله. نعم، إنما التاني مستفيد مش هيغرم. نعم، يا يأخذ يا يسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فلو قلنا احلف وقال هيحلف عاد، إنما التاني يدفع، فلقول أنت احلف وتبرأ. نعم.
قال: كل من قلنا القول قوله في حقوق الآدميين فإنه لابد من اليمين، أما في حقوق الله فلا.
انتبهتم؟ مع اليمين، يعني القول هيكون قول غريب مع اليمين. أنا الآن في قضية أنا وأنت، أنت مدعي بشيء، يا إما تأخذه مني يا إما تسلم مش يدفع حاجة، إنما أنا يدفع يا ما تدفعش، فمن الغارم هذا؟ أنا ليس عندي بيان وهذا ليس معه بيان، طيب عايزين نحل الإشكالية هنقول مين؟ ها؟ للغارم هذا احلف ومعك وتبر، إنما ما تقول لي احلف وخذ، احلف واخذ، لكن هذا الذي يحلف. فكل يقول الشيخ كل من قلنا القول قول في حقوق الادميين فانه لابد من اليمين، اما في حقوق الله فلا. قول انك صليت ما اقولوش بقى والله انك كذا، هذا بينه وبين الله. نعم، لان حقوق العباد مبنيه على المشاحه، انما حقوق الله مبنيه على المسامحه، لهذا في حقوق الادميين هيحلف، في حقوق الله ما يحلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن العبرة في الألفاظ بمعانيها.
نعم، بمعانيها ليس بألفاظها. تقول إنه لابد إن اللفظ يطابق اللغة، فتأتي مثلا العقد زواج، الرجل يقول جوزتك بنتي، تقول الجواز ما انعقدش. ليه؟ فيش حاجة اسمها في الشرع جوزتك. جوزتك دي يعني جوزتك دي يعني ما لها معنى في الشرع. لابد يكون زوجتك أنكحتك. طب ايه رايك بقى لو انها بالانجليزي هتنفع؟ مش جوزتك، جوزتك بنت عم زوجتك، لكن بقى اللي بنجيزها نجيبها منين؟ لا بنت عم ولا بنت خال ولا من أرحام ولا من ولا من البلد كلها. ومع ذلك يصح الزواج، يصح الزواج. فالعبرة هنا بالمعاني ليس بالألفاظ، طالما المعاني هذه معتبرة في العرف. فأقول زوجتك، أقول لك كذا، جوزتك، أي شيء من هذا فيصح. مثل مثلا في البيع والشراء جميع الألفاظ الواقعة في العقود المعتبر بها ماذا؟ الواقع. الواقع بيعتبرها خلاص، نعتبر بغض النظر عن أنها موافقة للحقيقة اللغوية أم لا، الحقيقة اللغوية أم لا، طالما أن لها حقيقة عرفية منضبطة عند الناس. وبالتالي البيع بأي صيغة، بالإنجليزي بالفرنسي بالعامية، الزواج بأي صيغة، كل هذا يصح. واضح يا إخوان؟ ما تقول لا الزواج باطل، ليه؟ لأنك أنت قلت جوزتك بنتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: متى ادعى أحدهما ما يخالف الظاهر مخالفة بينة فإننا لا نقبله.
تمام. في مسألة ألا وهي أنني قد أدعي شيئا هذا مخالف، يخالف الظاهر مخالفة بينة. يعني مثلا يجي طلعت الآن يجي يقول البيت ده فيه بتاعي، أبويا أصلا كان شريب نبوك. يا راجل اتقي الله، يعني مش للدرجة دي بقى. أبوك أصلا ما تنزلش بيها في حياته ولا يعرفوا بيها أصلا، انت بسأله كده شكله ايه؟ ما فيش. وبعدين أبوك عاش حياة والآن مات الله يرحمه، ما ادعاش مرة، لم يدعيها مرة، لم يدعي ذا بيت مرة. فهنا يكون الادعاء ايه؟ الادعاء هنا يخالف الظاهر مخالفة بينة. ومن هنا ليه بيحكم على وضع اليد الطويل الأمد مع عدم المنازعة؟ لأن ده الظاهر، ده الظاهر نحكم به. كذلك مثلا دلوقتي مثلا دكتور مثلا بإيه معاه الغط معاه الشماغ ده وكلام من ده، وبيجري وأنا بجري وراه، هذه بتاعتي ولا ده بتاعتي؟ بتاعتك. أولا أنتم ما رأيتموني إلا وأنا لابس هذه، وأنتم ما رأيتموك قط لابس دي. يا رجل هذا بتاعتك، انت في حياتك ما لبسته؟ انا كنت جايبها من السعوديه. طب جايبها من السعوديه احطها في الشنطه، لكن انت تلبسها؟ فدي مخالفه، المخالفه هي مخالفه ايه؟ ظاهره، ظاهره. فاذا ما كان معك بينه، معك عقد، معك عقد بهذا، لا، اذا المخالفه الظاهره لا يعمل لك بادعائك فيها، لان المخالفه في ذلك ايه؟ ظاهره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل من له حق فله أن يسقطه كله، وله أن يسقط بعضه، وله أن يسقط وله أن يسقطه.
ولهذا حتى ابن القيم ذكر في الطرق الحكمية وكذا، يعني مثلا لو ادعى دلوقتي واحد عايز يتعبني جدا، واحد هناك مبتدع حاقد في مثلا مرسى مطروح، فراح مقدم في المحكمة هناك إيصال أمانة ان انا مثلا خدت منه كذا، او مثلا شيء يعني المخالفة فيه ظاهرة جدا، انه مثلا سرق من بيتي كذا، قضية سرقة مثلا او شيء، وانا راجل لا انا معروف مثلا بروح مطروح ولا مرسى مطروح شيء، ولا انا اصلا شكل هذا، فالقاضي يمكن في هذا الامر الا يطالب بحضوري اذا كان صلاحي مشهورا في الناس والمدعى علي به مستحيل ان يقع منه او يصعب جدا، وهذا الرجل معروف بأنه مغرض وكذا، مثل هذا القاضي قد لا يستحق، لا يستدعيني في ذلك. ليه؟ لأن الأمر ظاهر في الإدعاء. ما ممكن واحد يعمل لك قضية في مطروح وبعدين قضية في أسوان وبعدين قضية في كذا، هنا قضية سرقة وهنا قضية ما أدري إيه وهنا قضية إيه وهنا قضية إيه، من أجل أن فمثل هؤلاء إذا كان الرجل الذي يدعى عليك هذا متهم في أخلاقه متهم كذا أو في عداوة بينه أو لو حتى عداوة دينية أو شيء، والرجل ظاهره الصلاح فلا يستدعيه القاضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل من له حق فله أن يسقطه كله أو يسقط بعضه أو أن وله أو وله ولو أن يسقطه إلى جنس آخر إذا كان يملك ذلك شرعا.
له الحق، كل من له الحق تصرفاته في حقه جائزة، يسقط كله، يسقطه كله له، يسقط بعضه له. يعني أنا لي عند أخي فدان أرض إحنا متوارث، هسقط كل الأخ ما في مشكلة، هسقط نصف الفدان ما في مشكلة. طيب، وله أن يسقطه إلى جنس آخر إذا كان يملك ذلك شرعا. قيد مهمة جدا إذا كان ينبغي شرعا. أنا أسقط الجنس الآخر يعني هتنازل عن فدان مقابل شقة في بيت الأب، دي تعدل دي أو فروقات بسيطة، فهذا جائز إنك تنقل إلى جنس، لكن هتنازل لك عن 100,000 جنيه مقابل إيه؟ مقابل تعطيني مثلا 50,000 ريال إذا رحنا نحج، لا، لأن هيبقى ده مال جنيه بريال مع عدم المجلس، عدم مجلس. لكن لو إنه مثلا أنا أنت لك عن عندي 50,000 ريال وأنا تنازلت مثلا عن 500,000 جنيه مقابل 50,000 ريال، حسب ما دي بدي خاص دي مقابل دي، هذه ما فيها مشكلة طالما في المجلس. إنما أتنازل عن جنيه مقابل أن أخذ ريالا بعد، أو أتنازل عن ريال مقابل أن أخذ جنيه بعد، ما يصلح لأنه لابد من المجلس. طيب أنا مثلا أنت أخذت مني في العمرة 1,000 ريال والآن في مصر، قلت لي خلاص ايه ابعتها لي مصر، بدأ بجوازية ابعتها مصر، طب ايه بكم دلوقتي؟ والله هي مثلا ب3,000 جنيه، خلاص ابعتها لي في اي وقت ما يصلح، لكن لابد ان يكون في المجلس. فلو احنا تنازلنا الريال الى الجنيه بشرط ان نتفرق وليس بيننا شيء فهذا لا بأس. اما اذا كنت سأعطيه لك بعد، يبقى هنا صارت صرافة بين الريال وبين الجنيه مع عدم المجلس، والنبي يقول إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، فالريال يخالف الجنيه فلا بد من المجلس. وقد جاء في ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما، في كنا نأخذ بالدنانير ونعطي بالدراهم ونأخذ بالدراهم ونعطي بالدنانير، يعني ذهب الفضة، فسألنا النبي عن ذلك فقال لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. الأثر فيه يعني ما قال، لكن عمل كثير من أهل العلم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى إنما كان من حقوق الآدميين فإنه لا يحلف فيه، فإنه يحلف فيه، وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه
كما سبق. نعم.
إن الرجوع عن الإقرار بحق الغير لا يقبل.
نعم. إن الرجوع عن الإقرار بحق الغير لا يقبل. الرجوع عن الإقرار بحقك يقبل. أنا كنت أدعي أن عليك حقا لي ثم قلت خلاص أنا راجع عن هذا، عن الحق لي فأنا أرجع، لكن أنا قلت الأخ طلعت له حق عند عبد الرحمن أنا أقر بذلك كذا كذا، ثم أقول بعد ذلك أنا راجع عن هذا الإقرار، لا ما يقبل، لأن هنا تصرف في حق الغير. نعم. إلا إذا كان في بينة وكنت وهم قلت نعم أنا قلت هذا وهما وعندي بينة وكذا. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى كلما كانت الشهادة تتضمن جلب نفع إلى الشاهد أو دفع ضرر فإنها لا تقبل.
صح. أنا لا أستشهد بابنك ولا بقريبك ولا بتلميذ الشيخ ولا بمن بينك وبينه عداوة، لأنك منتفع بهذا، فهنا تسقط الشهادة. قال كلما كانت شهادة تضمن جلب نفع للشهادة أو دفع ضرر فإنها لا تقبل، ومثل ذلك ما ذكر. أو كذلك أيضا الشهادة، أنا أشهد في قضية ستجلب لي نفعا، سأشهد لواحد بمبلغ عندك، لأن أنا أصلي عنده مبلغ وأنا منتظر أنك أنت تدفعه، أنا سأستفيد لو أنت شهدت بهذا المبلغ سيأتي المبلغ وأنتفع به، أو شيء مقابل شيء، أو في قطعة أرض هجيب دي أغيرها مع دي ونجار أصلا فنبدل، يعني المهم إذا شهادتي جلبت منفعة لي فأكون متهما، والأصل أن المتهم في الشهادة لا تقبل شهادته لأنه ما ظنت قول غير حق. لكن لو كان هذا الأمر لكنني شهدت بالحق، أبي أنا لا أشهد، لا أطلب الشهادة على أبي، لكن فرضنا أنا قلت أبي أخذ، ترد الشهادة؟ لا تؤخذ الشهادة. لكن متى لا تقبل؟ إذا كنت متهما. أما إذا كنت أشهد على أبي، أشهد على أخي، أشهد على نفسي، نعم أنا أخذت من زوجتي مبلغ من المال ومعينه ما في كتابة، بس هذا بينه وبين الله عز وجل، يقال لا يأخذ بشهادة الزوج، لكن لو قلت أنا ما أخذت لا يأخذ بشهادتي، لكن أنا أخذت يأخذ بشهادتي، لأن هذا إقرار، هنا إقرار، وهذا سيد كما يقال الأدلة، أنا أقر أن زوجتي كذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التعزير يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
التعزير عقوبة غير مقدرة، الحدود عقوبة مقدرة نشاء، ليس لك أن تدخل فيها، هذه عقوبة مقدرة لا تتدخل. 100 جلدة للزنا غير محصن يبقى 100 جلد، الرجم لا تحوله إلى جلد، الجلد لا تحوله إلى رجم، العبد لا تعطيه حد الحر، الحر لا تعطيه حد العبد، هذه عقوبات مقدرة. أما التعزيرات عقوبات غير مقدرة يرجع فيها لمن؟ للحاكم. قد يعفو واحد أول مرة وصالح وقع في هذا الشيء أول مرة، قد لا يعفو ويجلد 10 جلدات، واحد ثاني 20 جلدة، مع أن نفس الفعل واحد. واحد في الرجل يمشي في الطريق فواحد جلس أمام بيته فسبه، فالقاضي يقول عليك 20,000. واحد ثاني مر على نفس الرجل فسبه، قال عليك فدان أرض. طيب ليه؟ كيف هو السب واحد، لكن هذا السب بالنسبة له قادح جدا مؤثر، الرجل له وجاهه وله وله، إنما هذا مثله لا يلحق من المعرة ما يلحق الثاني. فالتعزير يكون نسبي هنا، واحد نأخذ منه فدان أرض، واحد نأخذ منه 10,000 جنيه، هذا أمر نسبي بشرط لا يدخل فيه ماذا؟ الهوى. نعم نعم. لا، بالنسبة للتعزير في غير الحدود، تعزيرات ديت ممكن تكون لغير السلطان، اللي هي مثلا مجالس عرفية تحكم على فلان بألف جنيه 100,000 جنيه 50,000 جنيه، دي تكون خارج السلطان. نعم. إنما الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
تمام. يبقى معصية لا حد فيها ولا كفارة، الكفارات لا تسقط، الحدود ما تسقط. من هنا من المسائل مشكلة جدا جدا جدا، ما كان فيه حدود لا يمكن استفاؤها، تعمل ايه؟ الرجل شوف، رجل قال واحد يا كلب هنحكم عليه بعشرين 30,000-100,000 جنيه، لانها مش حد ولا ايه ولا فاكفة. طيب واحد قال واحد يا زاني اقبح ولا يا كلب؟ يا زاني اقبح، تتم عرض، ما اقدرش احكم فيها باي حاجة، لا استطيع ان احكم فيها بجنيه واحد. ليه؟ حد. تعمل ايه انت بقى؟ ما اعرفش تعمل ايه، ما اعرفش. امرك الى الله، امرك الى الله. فاذا قذف حد، سب تعزير. طب رجل زنى بامرأة هو محصن، هيرجم أمامي كده وهي كمان يرجمان، خلاص كده القلب راح ما فيه من نار. طب ما فيش راج، نعمل ايه؟ انت تدفع التلت فدادين ارض وتسيب بيتك وتطلع من البلد، من اللي قال كده؟ وبعدين تطلعه من البلد لو هي هتفضل، ما هي اللي دعته وغصبها غصب، ولو كان غصبا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لا ينفع تقول ادفع فدان ارض ولا تدفع دين ارض، ولا ينفع تقول له بقى لم لم حريمك انت، لا لا تلومن الى نفسك، والله المستعان. شيء من هذه الحدود فلا تقضي فيها بتعزير، وامر ذلك منط من الحاكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه.
طب ممكن صاحب حد القذف ما تنزله لي السب؟ أنا موافق. لا ليس لك، لكن نقبل تنازلك مطلقا. ولهذا حد القذف ينفذ بمطالبة المقذوف بخلاف حد الزنا. حد الزنا تقول أنا زوجته وأنا حر، بنت وانا حر، خلاص مش عايزه، لا ليس لك انت. اذا بلغ السلطان وقد توافر فيه بينته ليس لك انت. اما القذف لو تنازلت عنه ما في مشكلة. امتى بقى القذف يبقى في تعزير؟ لو اختل شرط إقامته من جهة ماذا؟ أن المقذوف ليس محصانا، ليس بالغا، ليس مكلفا عاقلا، ليس مسلما، فهذا لا حد فيه أصلا. واحد عربيد وقال فواحد قذف يا زاني، يجي يقول بقى أنا قذفني، أنت أصلا متهم، أنت أصلا. لكن في نفس الوقت الحاكم أن يعذر، زي تذكرون برضو بعض الدعاة دول محسوبين يعني في الدعاة، لما تتكلم في ممثلة وأن كذا وقذفها علنا، وجاء من يدافع عنه يقول دي غير محصنة ودي أصلا متهمة، في التعذير لو افترضنا يعني. حتى ليه؟ لأن ينبغي الناس تؤدب حتى لا تتكلم في مثل هذه الأشياء. يبقى إذا ممكن حد القذف هذا نسقطه، لا يكون، لا يستوفى، ويكون في التعذير إذا كان ماذا؟ إذا كان المقذوف ليس مؤهلا أن يقام الحد في قذفه، كافر غير مكلف، متهم غير محصن. نعم نعم.
الرجل ابنته زنت وعلم ذلك ولم يفعل شيء يعني خطا للفضيحه، هل يعد هذا الرجل بيوسف؟
نعم يا رب ابنته بقى، طالما بنته هيعمل فيها، طلقها، ده بنته يربيها ويأدبها ويسكت كلمش خالص خلاص. انما كزوجه بقى ما يبقيهاش طبعا، تبت الى الله اخر مره، هجيب السجاده واصلي النهار ماشي، واجيب لك السجاده فوقها كمان، وروح لابوك يصلي عنده، ما عادش ينفع خالص. نعم اعوذ بالله، ده انت بتجيب بقى دايوس يعني محبر زي ما الكتاب بيقول، يعني عاجبه ده يعني زي ما الكتاب بيقول، احنا بنقول مش عاجبه بس بقى عشان يربي العيلين، طيب يعمل ايه؟ دايوس الله يربي، عشان يجيب واحده تربي اولادها. لا اصل ما اولاد مرتبطين، ماتت المراه تعمل ايه يعني؟ ماتت، طيب لو ماتت هتعمل ايه في العيال المرتبطين بهم جدا دي؟ هتعمل في ايه؟ ماتت، امر الله بقى، خلاص يبقى امرك الله من الان، امرك من الله الى الان. طبعا هذا الذي نختاره، وان كان بعض العلم يرى ان يعني اذا ندمت وتابت وكذا وما كان في كان في براءة رحم، فممكن مثل هذه يعني يسامح فيها، فالله أعلم. إحنا نقول الرجل الحر المسلم ما يقبل أبدا، ولأن هذه الحياة سوف يكون حياة مبنية على الشكوك، شكوك أي شيء، حتى لو أنها ما قصدت شيئا سوف يؤول، لو دخل وتكلم في هاتف يبقى أكيد كنت تكلم مين وكذا، فيبقى أفضل ألا يفعل شيئا من ذلك، والله أعلم. لا دي مسألة تانية، مسألة الحجز بقى دي مسألة أخرى. نعم ما الله المستعان. لا طبعا طبعا هذا لولي الأمر وليس للأب أن يفعل ذلك، بخلاف صورة ممكن ألا وهي أن تضبط فتحتمله الغير فيقتل. إذا ثبت أن أحدا رأى أمامه في ابنته في زوجته فقتل لأن ما يتحمل غيره فقتل، وفي بينة على هذا، فإنه لا يقتل. أما بقى زنت من العام الماضي وقال أنا بقتلها وكذا وتربص بها إلى سنة ثم قتل، لا هذا لا شك أنه يقتص منه. ودليل ذلك حديث الرجل الذي قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا كذا أيقتلون مع امرأته فتقتلونه أم يأتي بأربعة شهداء؟ ما في أربعة شهداء، قال يأتي بأربعة شهداء. فقال سعد يا رسول الله والله لو رأيت لعالجته بسيفه. فقال النبي تعجبون من غيرة سعد، والله إنه إني لا أغير منه والله أغير منه. قال العلماء في هذا بيان أنه لو أتى ببينة، لأنه ممكن يدعي، ممكن يقتل في الشارع ويجيبه يضع في غرفة نوم على سريره ويقول أنا رأيت مع زوجتي، ممكن يحصل هذا، ممكن يحصل هذا. لكن لو ثابت قاطعا يقينا أنه رأى هذا الرجل مع امرأته فقتله لا يؤاخذ، لأن هذه غيرة أفضل به إلى ذلك، ولا تحملها مسلم عنده غيرة على عرضه. نعم حتى ولو.
قال رحمه الله تعالى: حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه.
نعم، المال إذا أخذ من الغير فيقام الحد على حد سرقة بشروط، منها أن يكون قد أخذ المال من حرز. إنما إذا أخذ المال من غير حرز، يعني مثلا واحد وضع ماله على الترابيزة دي، الشيخ يقول حاطط ماله هنا ودخل جوه وكذا، فجي واحد خدها ومش، ده يقطع يده؟ لا، ما يقطع يده، ما يقطع يده. واحد حاطط السيارة في شارع وكذا فسرقت، يقطع يده؟ ما يقطع يده. لكن في الجراج هذا حرز مثله، البهيمة في الزريبة، المال في الخزينة، في كذا، هذا حرز. ولهذا الزرع الثمر يؤخذ من الحقل، يؤخذ من كذا له حكم، لكن يؤخذ من الجرين ومكانه له حكم آخر. فما أخذ من حرزه فيه القطع شرط. واحد في المسجد وعنده عباية حطتها عباب 10,000 جنيه، دخل يتوضى واحد سرقه ومشى، يقطع يده؟ ما يقطع يده. لكن لو هي بقى في الدولاب ولا يحطها في الخزنة؟ لا، في الدولاب، المال يوضع في الخزنة والعباية وكذا يوضع في إيه؟ في دولابه، فهذا تقطع يده، تقطع يده. يبقى لابد أن يكون قد أخذ هذا من حرز. والحرز ما هو؟ الحرز حسب أعراف الناس، كل شيء له حرزه المتعارف عليه. نعم، إيه ما في عوض، بس هذا لضيق المكان، لكن هذا ليس حرزا. نعم، إيه حد لو سرق، نعم، ما لا يقطع يده. لكن في تعزيرات بقى، تعزيرات وضمانات، لأنه حتى إذا أخذ المال من غير حرزه قد يضاعف عليه الضمان. يعني ليأخذ الزرع وكذا من شجره وكذا، يضاعف الضمان عليه، يضاعف الضمان، لكن لا يقطع يده. كذلك مثلا لو أخذ في الشارع ممكن يضاعف عليه الضمان، لكن ما تقطع يد. الشاهد إن قطع اليد له شرط: أن يسرق ما هو نصاب، يكون في نصاب، أن يسرق من حرز، أن يثبت ذلك بقراره أو ببينة. مهم، له شروط، له شروط، ألا يكون محتاجا إلى ذلك. يعني واحد أخذ من زرعك لأنه هيموت جوعا. نعم، نعم، نعم. شارب الخمر بيعاقب، لكن هل يسمونها حدا أو تعزيرا؟ فيها كلام، والأقرب أن 40 حد، وأنا ما فوق 40 تعزير. نعم، نعم. أي أرض؟ خلاص، لا، ليس حرز سرقة، لا، إنما هذا اللي أخذ من الشجر والنخيل في مضاعفة الضمان. إنما الجريم بقى، إن أويناه إلى الجرين، فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أويناه بقى إلى الجرين وكذا الخاص بها، هذا يعني بقت إيه، درسناه وحطناه وبقت فيه، هذا الذي فيه الحد. إنما هو على الثمر في هذا، ففيه عضضا ما لم يكن محتاجا. وفيها نزاع بقى، لو محتاج هل يأخذ من هذا أو لا يأخذ، فيها نزاع. نعم، الله المستعان، الله المستعان.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كل وقف تعطلت منافعه فإنه يجب بيعه ويصرف في مثله لئلا يتعطل.
كل وقف تعطلت منافعه فإنه يجب بيعه ويصرف في مثله لئلا يتعطل. أنت وقفت فرشا على هذا المسجد، أوقفت مكينة صوت، ميكروفونات على هذا المسجد، فحصل ماذا؟ حصل أن أحدا جاء بفرش جديد أقيم من هذا، والفرش الثاني صالح، طب ماذا نصنع فيه؟ هنتركه حتى يبلى؟ نقول إن تعطلت منفعه لم يكن له منفعة، وضعناه في نظيره، نضعه في مسجد إيه؟ في مسجد آخر، نضعه في مسجد آخر. طب ما في مساجد ممكن نبيعه ونضع ماله فين؟ في المسجد. ولهذا قال يجب بيعه ويصرف في مثله لئلا يتعطل. يجب بيعه ويصرف إذا لم يكن له نظير ممكن نضعه فيه، ميكروفونات وكذا، كانت مكينة صوت قديمة لكن جبنا مكينة مثلا كم خط حديثة، هذه نضعها في مسجد. طب ما في، يبقى نبيعها ونضعها أموالها في المسجد. طب المسجد ذاته انصرف الناس عنه لم يعد حول كذا، أو جاء واحد كنت أنا بني مسجد مثلا 50 متر ولا 60 متر ولا زاوية صغيرة، فجي واحد بنى مجمع كبير بجواره، خلاص ما عاد أحد يصلي فيه. فمثل هذا هل يعود لصاحبه كملكية؟ لا، هذا مسجد يبقى مسجد. لهذا إن تعطل منافعه يباع هذا المسجد ويجعل في نظيره في مكان آخر يحتاج إليه. نعم، عندك مثلا مصاحف كانت زمان طبعة كذا ما عاد أحد يقرأ فيها، والمسجد مليء بهذا المصحف، في 100 مصحف، نعمل إيه؟ ننقله مثلا مسجد آخر ما أحد يقرأ طبعة 12 سطر دي زمان كنا نحفظ فيها، أو طبعة المعلم، أو حتى طبعة الحرمين أو العثمانية، هذا ما أحد يحفظ، كله في المدينة الآن، مصحف المدينة هي مصحف الملك فهد. فماذا نصنع؟ هذه ممكن أن نبيعها، إن تعطل ما أحد يقرأ فيها ممكن أن نبيع ذلك، ونأتي بمصاحف بالثمن، بمصاحف طبعة مركز الملك فهد. نعم نعم، لا الحالف لك طالما مش فاكر يبقى تحلف وتبرأ،
ولا هو اللي يكون حقه؟
لا تحلف انت وتبرأ، انك هتغرم. اي نعم. طيب من في ايه؟ اي نعم نعم. نعم، يبقى إذا ممكن يأخذ بفمه، يعني محتاج إلى أن يأكل ثمرة أو شيء يأخذ، لكن جاء في رواية أخرى ينادي ثلاثا وكذا، إذا ما خرج يأخذ. والأولى والأحوط في هذا أنه بعد ذلك يقول الرجل أنا كنت محتاج وأخذت مثلا تفاحتين ولا برتقالتين، فإن شاء يأخذ ثمنها وإن شاء سامح، هذا الأبرى له. أما إذا حمل معه ده بيضاعف عليه الضمان ويضرب لو احتاج أن يعذر إلى ذلك، كان يكون هذا من شأنه. أما إذا جاءت إلى جرينها وحرزها فإن فيها القاتل. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.